رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الذين كانوا نواة هذا الدين ومركز الدعوة الإسلامية إلى رب العالمين، وقد نشروه بهمة عالية وبإخلاص متفان، فانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وحياتهم وسيرهم مسطرة ما زالت تضيء لكل مسلم أراد أن يعرف ربه وأن يعلم واجباته نحوه وحقوقه الشرعية التي كفلها الله له، ما تزال والحمد لله مشرقة لكل مسلم مخلص أراد أن يؤدي واجبه في هذه الحياة وينطلق إلى ربه بعد سنين وسنين من البذل والعطاء في هذه الدنيا لأداء رسالة سمحة عالية القيمة في تكوين المجتمعات الإنسانية. لقد كان رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه نورا مشرقا حول أصحابه، ومنه تعلموا على يديه تربوا، فكونوا بذلك نواة المجتمع الإسلامي الذي كان مضرب الأمثال، فتغيرت حياتهم من حياة الجاهلية التي كانوا يعيشونها إلى حياة إسلامية ترتكز على تعاليم ربنا سبحانه وتعالى والعودة إليها، وهم سكان حرم بيت الله الذين بقيت لهم من الملة الإبراهيمية بعض الأعمال والأفعال الشرعية المستقيمة التي كانت تضيع في حياتهم الجاهلية شيئا فشيئا، ولكنهم أدركوا بعض تلك القيم العالية، فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إليهم لم يكونوا جاهلين بها، وإنما كانوا قد أدخلوا عليها فساد الجاهلية الباطل ودعواه الكاذبة التي ترتكز على التهور والتغيير والطمع، وترتكز على الولاء لغير الله سبحانه وتعالى، وعلى التحريف والتبديل، فردهم الله سبحانه وتعالى إلى الجادة وهداهم إلى الحق، وتعلموا من يدي نبينا صلى الله عليه وسلم تلك المواقف التي بنوا بها دولة الإسلام. لقد نقل الإسلام العرب من الجاهلية بجميع مظاهر التخلف، نقلهم إلى الإسلام المشرق المتحضر المرتكز على المبادئ السمحة والقيم العالية التي ظلت آثارها في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ولا يزال التاريخ يسطرها في كتب وموسوعات تثبت ذاك الجهد النبوي والرسالة العالية التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصقل بها أصحابه وكون بها ذاك المجتمع الطاهر النقي الذي يتوق إليه كل مسلم. لقد جاء الإسلام والعرب تعرف بالشجاعة، ولكنها شجاعة التهور، إنما كانت تهورا لا شجاعة. فالشجاعة فالشجاعة بين طرفي التهور والخور. فالإنسان الذي ليس بشجاع قد يكون متهورا لا يعنيه إلا القتل والإجرام، وقد يكون خوارا جبانا لا يتحرك ولا يدفع عن نفسه ولا عن أهله ولا عن عرضه ولا عن ماله ولا عن كل ما يعنيه، لا يدفع عنه شيئا. فالشجاعة وسط، صاحبها الشجاع البطل ليس متهورا مجرما وليس جبانا كسولا. هذه هي الشجاعة الحقة التي غرسها الإسلام في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. أما حياة عرب فكانت تقوم على التهور لا يعنيهم إلا أن يشاد بالمتهور فيقال إنه بطل، وأنه لا يقف أمامه أحد، وأنه يقتل ويقتل. حتى كانت الحروب تدوم بين القبائل 10 سنين، والعداوة والشحناء تنتقل من جيل إلى جيل، ويتفانون، وهم أحوج الناس إلى التآلف وإلى جمع الكلمة ورص الصفوف والتعاون على الخير في بيئة قاحلة وحياة شديدة صعبة تحتاج إلى جمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى. وكان من أخلاقهم أن الكرم هو التبذير، والكرم في حقيقته إنما هو وسط بين التبذير وبين الشح والبخل. فكانوا يدعون الكرم ويتبارون فيه لا من أجل جزاء من الله وفضل، وإنما من أجل أن يقال عنهم إنهم كرماء ينفقون أموالهم ولا يبقون شيئا، يبذلونها كلها في سبيل التعالي على الآخرين والتباري في الكرم وعدم البخل والشح. نعم، البخل والشح عجيبان مكروهان، ما ينبغي للنفس الإنسانية أن تتولى التعلق بهما، ولكن التبذير أيضا والإسراف فيه ما ينبغي أن يكون. وبين الله لهم ذلك في محكم التنزيل، فقال جل من قائل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالمنفق مبذرا الذي يدعي الكرم إنما هو في واقع الأمر شيطان رجيم، ولا يفعل إلا أمرا لا نصيب له فيه، وإنما هو تعلق بالناس وتخل عن فضل الله سبحانه وتعالى والشعور بخيره ونعمته التي يرميها الإنسان للآخرين من أجل أن يقال إنه كريم. وكان من أخلاقهم شن الغارات، فهذا هو مفهوم الشجاعة عندهم، أن تشن الغارات لأتفه الأسباب، تهاجم القبيلة القبيلة الأخرى فتغير عليها وتحرق خيامها وتنهب ما عندها مما يمكن نهبه، وربما تطور الأمر إلى سبي النساء وبيعهن في سوق النخاسة. لله ما أعجب هذه الأخلاق الشنيعة التي ما ينبغي لعاقل أن يفعلها، ولكن هكذا الجاهلية وعماها وأخلاقها التي ترتكز على التهور وعلى التبذير، فكان عملهم منصبا على هذا النحو في شن الغارات وفعل الأفعال المجرمين لإظهار الانتصارات وإبراز العرق أعراقهم، إبراز أعراقهم ووصفها بأنها ذات أوزان كبيرة وأنها لا توصم إلا بكل ما يدعو إلى العلو والكبر والغطرسة. فكانت غاراتهم على بعضهم تشن بين الفينة والأخرى، ويرون في ذلك عملا رائعا وبطولة كبيرة وتقدما في الحياة، حتى يبلغ بهم الأمر أنهم يغيرون الأشهر الحرم، فمع ما تعاهدوا عليه من الأشهر الحرم التي كانوا يوقفون فيها القتال، تجدهم مع ذلك يلجؤون إلى نقل المحرم إلى صفر وتغيير الشهور، ولا يقدرون أن يصبروا 3 شهور محرمة لا قتال فيها، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا يقصرون مدة تحريم القتال لديهم في الأشهر الحرم بتغيير الشهور المحرم فيها القتال عندهم، وما ذمه ربنا سبحانه وتعالى وأخبر عنهم بأنهم لا دين لهم بذلك ولا ولاء لهم للحياة الاجتماعية الإنسانية التي ترتكز على الأخوة والمبادئ. يقول ربنا جل وعلا في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. فهل كانوا يعرفون حرمة لتلك الأشهر الحرم؟ لا، بل كانوا يغيرونها ويبدلونها من أجل قتال أنفسهم، لا من أجل قتال أعدائهم من دول الشرك المجاورة لهم في بلاد فارس وفي بلاد الروم. فحتى ما بقي لهم من ملة إبراهيم عليه السلام لم يكن يراعى ولا يتبع ولا يعتبر، وقليل منهم من هو يحرم على نفسه الميتة وشرب الخمر وعبادة الأصنام ونحو هذا اتباعا للملة الإبراهيمية. ثم إن من أخلاق الجاهلية الولاء القبلي، فالولاء ليس لله ولا لدين ولا لمبادئ سامية، وإنما الولاء للقبيلة، كما يقولون أنا وابن عمي على الغريب، يعتصمون بالقبيلة ويقاتلون من أجلها ومن أجل أبنائها، ولو كان بعض أبنائها مخطئين ومجرمين ومعتدين فإنهم لا يبالون بذلك، همهم حفظ عرقهم القبلي بصرف النظر عما يقع من أبناء هذا العرق، يفاخرون به ويتعالون ويتمدحون ويطعن بعضهم في بعض ويتخذون الشعراء ألسنة إعلامية تمدحهم وتطريهم وتذم غيرهم وتسبه، حتى إن الأمر العجيب والاسم الغريب أحيانا ينقلب بفعل شاعر من شعراء القبيلة إلى مدح وإلى ثناء، وقد كان في الأصل ذما وهجاء. فأولئك من عرفوا ببني الناقة أو بني أنف الناقة كانوا يرون في هذه التسمية عارا، حتى جاء أحد شعرائهم فقال يمدحهم: من ذا يسوي بأنف الناقة الذنبا؟ فعدهم قبيلا شامخا ذوي همة عالية وشرف رفيع، فصاروا يفتخرون بهذا اللقب بناء على كما يقال في لغة اليوم تغريدة من شاعر، بيت من شاعر، كلمة عابرة تصور قوما بأنهم كانوا يوصفون بالرذالة والدناءة، يصبحون يفاخرون بذاك الاسم لأنهم ليسوا أذنابا وليسوا ذيولا، وإنما هم أنوف شامخة. والقاعدة في الأسماء أنها لا تعلل كما هو معلوم في اللغة. ثم إن من أخلاقهم اعتبار المرأة قطعة من الأثاث في البيت، تباع وتشترى وتورث أيضا، ويتولى الرجال التصرف فيها كما يشاءون، لا حق لها كما هو لا حق لها عند اليهود والنصارى والشعوب التي كانت ترتكز على الغزو والقتال، وتقوم حياتها على الصدام، والصدام إنما هو للرجال، فالمرأة فيه إنما هي قطعة في البيت لا وزن لها ولا اعتبار، تشتغل وتعمل وتولد وتربي ولا شيء لها من الحقوق، حتى جاء الإسلام فأثبت للمرأة أخوتها للرجل، وأثبت لها حقوقها في الميراث، وأثبت لها واجباتها نحو زوجها وحقوقها عليه، فهي الأم الرؤوم، وهي الزوج المصون، وهي البنت التي تربى في بيت العز والكرم لتصبح كريمة عند زوج كريم يعرف قدرها ويعلم من شأنها ويراجعها ويتابعها في حياته ويستفيد من آرائها الصائبة، ولا يصفها ولا ينعتها إلا بما هو خير، خلافا لما كانت عليه عادات الجاهلية حيث كانوا يزدرون المرأة ولا يبالون بها ولا يرجعون إلى رأيها ولا يستفيدون منها، بل كان ينظر إليها قطعة من الأثاث في أحسن الأحوال أو آلة عمل وتضحية للرجل في كل الأوقات. فهؤلاء أهل الجاهلية الأولى كان هكذا نظرهم إلى المرأة، وهكذا كانت أخلاقهم. ثم كان من أخلاقهم أيضا اعتبار البنت سببا للفقر وسببا للطعن في الشرف، فهي لا تقوى على الكدح ولا على القتال ومقارعة الأعداء وافتكاك الأرض والقتل والسلب والنهب، كما أنها لا تجزي في هذه الميادين، لا تجزي كذلك في المواقف الاجتماعية التي يتنافس فيها الرجال ويتصارعون ويدافعون بألسنتهم وبكل ما يستطيعون عن عرقهم وعن قبيلتهم. وقد تفك في غارة من الغارات وتنهب من بيوت أهلها ويعتدى عليها وتباع في سوق نخاسة، فتكون وصمة عار لأهلها كما يدعون. فكانوا ينظروا إليها باحتقار، وكان بعضهم لا يرى سبيل الخلاص منها إلا بوأدها وقتلها وهي حية بعد ميلادها. فيتصير الرجل إذا ولدت له ولا يدري ما يفعل، كما حكى ربنا في محكم التنزيل: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكانوا يرون فيها وينظرون إليها نظرة جاهلية عجيبة غريبة، ولا يجدون سبيل للخلاص منها إلا بقتلها وهي حية في التراب. حتى كان التنزيل من ربنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. بل حذرهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم ستسألهم هذه البنية في الآخرة يوم أن تبعث ويبعثون، ويقتص للمظلوم من ظالمه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة التكوير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذه البنية الصغيرة التي توضع في التراب لتزهق روحها وتقتل، وقد انتظرتها أمها شهورا وشهور، يبعثها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لتسائل من دفن في التراب حية بأي ذنب قتلت. إنه إجرام وعمل لا مبرر له، ولكن الله سبحانه وتعالى العادل الرحمن الرحيم يعلم ذلك، وسيحاسب المجرم على إجرامه ويقتص المظلوم من ظالمه، فهو أعدل العادلين ورب العالمين. وفي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون يكون القصاص للمظلوم من ظالمه. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهي صغيرة لم تبلغ سن التكليف ولم تفعل شيئا، جعل الله سبحانه وتعالى نعمة وساقها لأهلها رحمة لتكون نواة لأسرة في المستقبل، لكنهم يدفنونها في التراب ويدعون أنهم أصحاب شرف وكرم وأصحاب عزة نفس وأصحاب منزلة عالية بتخلصهم من هذه البنية. وهذا أمر عجيب، كيف يسيطر الجهل على النفوس حتى تفعل مثل هذه الأفعال الغريبة. نعم، كان في العرب من يعرف بمحيي الموءودات، كان فيهم من إذا علم بالبنية ولدت في بيت من بيوت العرب يطلبها ليربيها ويمنح أهلها ما يطلبونه من المال لينقذ حياتها، وهذا العمل خلق نبيل، ولكن ترتكز عليه وتفعله وتعمل به الهمم العالية والنفوس الإنسانية الرفيعة التي تدرك حق العباد في الحياة. وما أشبه الليلة بالبارحة، فنحن في بلادنا اليوم بعد أن تخلصنا من ظالم غشوم جسم على قلوبنا 40 سنة وزيادة، ثم ذهب إلى مصيره بين يدي الله بعد أن لقي من الإهانة ما لقي في هذه الحياة الدنيا، نفاجأ برجل ظالم من تكوينه ومن صناعته ومن تربيته، هو الآخر يطمع في أن يمارس على هذه البلاد وأهلها وعلى المسلمين مدة أخرى بعد أن قرب القرابين في الفترة السابقة من أبناء هذا المجتمع لخنصومهم في استشهاد هذا الظلم هذا المجرم الظالم. اليوم بعد منذ 5 سنوات يمارس الذبح للناس من أجل الملك، ويرتوي من دماء الليبيين بمساعدة غيرهم من أبناء عمومتهم للأسف، ومن جيرانهم ومن الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية. هذا الشعب القليل العدد يريدون تمزيقه شر ممزق، والانتقام منه وسلب خيراته، ولا يبقى على وجه أرضه إلا عملاؤهم وأصفياؤهم المغصوبون الظالمون الذين يتابعونهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. إنه منذ 5 سنوات يذبح الناس من أهل الملك، وقد ارتوى قبل ذلك من دمائهم في الشاد، فكان مصاصا للدماء حقا يصدق عليه هذا الوصف ويصوره أصدق تصوير. لقد مارس القتل والقتال والانتقام من الكبار والصغار. وما دمنا بصدد الحديث عن جاهلية العرب ووأد أطفالهم، فنتأمل ما فعله هذا الظالم الغشوم بأطفال ذرنة. قتلهم بالطائرات وسول لوسائل الإعلام الكاذبة أنهم قتلوا في الشام، وأن إعلامنا الليبي مجز وخلط الصور ليدعي ذلك، وهي أكاذيب مصنوعة. وظهرت الحقائق الكاشفة التي بيّنت أنه قتل هؤلاء الأطفال في ذرنا، بل قتل عددا هائلا من النساء. أخرجنا إلى القبور في جنازات حاسدة، بل دل على سوء صنيعه ومنكره وإجرامه أطفال قنفودة في بنغازي. ألجأهم إلى الاختباء تحت الأرض هم أمهاتهم، فكان يشربون الماء المالح، وكان لا يجدون ما يأكلون، وكانوا يتعذبون، وقلوب أمهاتهم تتمزق حسرة عليهم لأنهن لا يجدن ما ينقذن به أبناءهم الصغار بعد أن حرموا من نعمة الظهور على وجه الأرض والحياة في مجتمع آمن لا ضرر فيه ولا ضرار. إن دماء أبناء قنفودة وأبناء ذرنة وأبناء الفرناج اليوم، إن دماء الأولين تتجدد في الفرناج. أسرة مهاجرة من منطقة غزاها هذا الظالم الغشوم ظلما وإجراما وعدوانا تلجأ إلى منطقة الفرناج وتمنح بيتا لتأوي فيه، ويعلم الله عن حالها في ذاك البيت متسترة على أعين الناس، فلا يرون حاجتها ولا يعلمون بضررها. يجدون ما يأكلون ساعة، وقد لا يجدون ما يأكلون ويشربون ساعات. تلك الأسرة تفاجأ على حين غرة بطائرة إجرامية تقصفهم لترضي 3 من البنات قتلى في الحال، وأختهن الرابعة تقطع رجلها، وأمهن يعلم الله بحالها، فهي بين الحياة والموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمها وأن يعوضها خيرا، وأن يخلف عليها وعلى زوجها خيرا مما افتقدت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العالم يبصر ويرى ويسمع ويعلم بكل هذه الحقائق وكأن شيئا لم يحدث. لو قتل طفل واحد من أبناء اليهود في داخل الأرض المباركة فلسطين أو خارجها لانقلبت الدنيا، ولثارت طائرة الإعلام الغربي والموالين له من الكاذبين الظالمين، وإن كانت أصواتهم عربية فهي لا تمثل العروبة ولا الإسلام ولا الأمة ولا الدين ولا ثقافتنا ولا مجتمعنا في شيء. ووصم فاعل ذلك بالإرهاب وتوبع ولوحق حتى يسجن ويقتل. ألم يقتلوا أحد أبناء الأرض المصرية حينما رآهم قبل سنين وسنين يتمرغون على شواطئ بلاده فانتقم منهم ثم قبض عليه وحوكم وسجن؟ فدس إليه من المخابرات اليهودية من ادعى أنه صحفي ليجري معه مقابلة في زنزانته، ثم يخرج وقد قتله وأنهى حياته، ويخرج ولا أحد يمسه بسوء ولا يطالب بمحاسبته ومعاقبته. هكذا الإعلام الفاجر الدعي الكاذب، وهكذا أدعياء حقوق الإنسان والمنظمات التي تدعي أنها تراقب أخطاء السياسيين والعسكريين وتتابع حقوق بني البشر على وجه الأرض. إنها صورة مزيفة وكاذبة لتعمية العيون عن الحقوق الشرعية الواجبة لكل مظلوم بالاقتصاص من ظالمه ومحاسبته على سوء صنيعه. وجدير بنا إن تخلت القوانين ووسائل الإعلام والأنظمة السياسية بما فيها الأمم المتحدة ومنظماتها، إن تخلت عن بيان حقوقنا فإنه جدير بنا أن نطالب بتحقيق هذه الحقوق ومنع الاعتداء عليها والاقتصاص من ظالمها ومرتكبها. فأمتنا وديننا وأخلاقنا تحتم علينا متابعة الحق ونصرة المظلوم وفعل الخير الذي يطمئن الناس على حياتهم ويدعوهم إلى العمل الصالح المبارك للنهوض بالأمة وعلى شأن المجتمع. والطغاة ليس وليد هذا العصر، الطغاة كثيرون عرفهم التاريخ وذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهم صور ونماذج تنطبق على كل طاغية في هذا العصر وفي كل عصر. والتاريخ لن يرحمهم مهما ادعوا ومهما كذب إعلامهم وزيف الحقائق، فإنهم مفضوحون وينالون لعنة رب العالمين والناس أجمعين والملائكة المقربين، وسيجزون على ظلمهم وعدوانهم. ففرعون، فرعون مصر القديم والجديد، لا زال موصوما بطغيانه، ما زال معروفا بشره وكفره وعناده وظلمه وعدوانه، يقتل وينهب ويسفك الدماء ويكذب ويفتري ويعادي. ألم يربط السحرة الذين استعان بهم لتكذيب نبي الله موسى عليه السلام فأسلموا وكانوا أول المؤمنين، ألم يربطهم على جذوع النخل وأراد أن ينتقم منهم شر منتقم لإسلامهم وإيمانهم؟ ألم يقتل الأطفال في المهد حينما علم أن الخطر يداهمه من جيل جديد يظهر فيه ولد رشيد يذهب بملكه ويسقط عرشه؟ فعلى ذلك. وفرعون مصر الجديد اليوم يفعل مثل فعله. ألم يقتل الناس في الميادين وهم يصلون ويسجدون ويتلون كتاب الله ويدعون صوامين قوامين؟ أزهق أرواحهم، أزهق الله روحه عاجلا غير آجل، وأنقذ مصر ذاك البلد الكريم من شره وفتنته. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ واليوم من يدخل مصر تجده يوقف ويسجل ويحاسب وربما يمنع من مغادرة المطار ويحبس فيها أياما ثم يردونه ولا يمكنونه من دخولها. إن فرعون هذا الزمان تهتم بأمره الصهيونية العالمية وتهتم بأمره الرأسمالية الغربية والماركسية الشيوعية وأهل الإلحاد والضلال ليجعلونه فتنة للمسلمين في بلاد المسلمين والعرب أجمعين، ويجمعون حوله أعراب البادية وطغاتهم الأثرياء لينفق أموالهم في سبيل مصلحته وهدم الإسلام وقواعده وتمزيق المسلمين وجماعتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن يرينا فيه ما أرى في فرعون القديم ما جعله عبرة للمعتبرين، وما أراناه في ظلمة آخرين مثل الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان يقتل على التهمة، وما أسرع ما يعمل سيفه في رقاب الناس بدعوة تأمين البلاد والعباد حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما فعل بالطاغية هتلر عند الأوروبيين حينما سول له شياطينه أنه سيستولي على العالم وأنه ينبغي أن يقاتل الشرق والغرب، وسير جيوشه وأرسلها في كل اتجاه لتقاتل فقتلت ومزقت شر ممزق، فما كان منه إلا أن ينتحر، لعنه الله ولعنه التاريخ إلى الأبد، فما يزال رمزا للشر ورمزا للكراهية والحقد حتى عند أتباعه من أبناء عمومته وأهله. وكان السالين الملحد أسوأ شرا منه فيما يتعلق بالمسلمين، شردهم من وسط آسيا حتى بلغوا أقصى الشرق الأقصى في اليابان، وألزمهم بإبعاد كتب الإسلام حتى كان بعضهم يحتفظ بالمصحف الشريف في لفافة من النايلون ليحفظه بعيدا عن الرطوبة تحت الأرض، لعله يأتي زمان يذهب به السليل لعنه الله وأتباعه فيخرج ذاك المصحف ويقرأ فيه. وقد حدث ذلك فعلا، ورأينا في الفضائيات من أبناء المسلمين في وسط آسيا من أخرج مصحفه بعد عشرات السنين ليقرأ فيه. 70 سنة من الإجرام والفتك بالمسلمين تبع بعد ذلك ما هو أسوأ وأشنع وأنكى في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا. فالملحدون ما يزالون يطاردون المسلمين في الشام وفي ليبيا ويدعون أنهم ينصرون أناسا مظلومين، وإنما هم ينصرون الظالمين ويأتون طامعين في أموال الليبيين مرتزقة، يسيرون الطائرات ويقذفون بالصواريخ والدبابات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجيب قدرته وينتقم منهم شر منتقم. وقد علمنا وتعلمنا من التاريخ دروس الشر والكفر التي مارسها طغاة اليهود على أبناء الأرض المباركة في فلسطين. عرفناهم يتجولون في المدن العربية والإسلامية أشبه ما يكونون بالخدم في بلاد الإسلام يحتمون بالمسلمين، فلما حانت الفرصة للسيطرة على الأرض المباركة في فلسطين ذبحوا أهلها في دير ياسين وفي غيرها من الغزوات في غيرها من المعارك التي قاتل فيها أبناء الأرض المباركة في فلسطين قتال الأبطال الأحرار، وأبوا أن يسلموا مدنهم وقراهم إلا على أشلائهم ودمائهم. ولا يزال غزو غزة متواصلا، وطائرات عدو تعمل سلاحها في رقاب أبناء غزة مستعينين في ذلك بأذناب العرب وطغاتهم الذين يسولون لهم ويجوزون فعل كل منكر في دماء المسلمين بدعوى أنهم إخوان مسلمون. ثم إن طاغية الشام هذا الذي ورث الحكم بعد أبيه ظلما وزورا وعدوانا وغير الدستور من أجله ما يزال يخضع الشام لمجرمين يأتي بهم من أسقاع الدنيا ويشجع الأكراد المخدوعين باليهود الغاصبين ليقاتلوا المسلمين ويفتكوا الأرض منهم ويشردونهم في البحار والقفار، يموتون غرقا ويموتون في الغابات وهم يطلبون النجاة بأرواحهم ودينهم وأعراضهم. والطاغية المردوم عندنا قبل 40 سنة كم نكل وقتل وكم ذبح وأحرق وكم سفك من دماء وشرد من أسر وعذب وفتن حتى فتنه الله وانتقم منه شر منتقم. فهؤلاء الطغاة يستغلون أصحاب الأموال الطائلة وأصحاب النفوس الضعيفة ليحتموا بهم ويتقووا بهم على المستضعفين. فلولا طاغية أبي ظبي وأمواله الطائلة ما كانت طاغية حفتر يستطيع ويقدر على أن يفعل شيئا بطرابلس بل ببنغازي ودرنا، ولكن أهل الضلال متآلفون متحالفون، وأهل الإسلام للأسف تجدهم متخاذلين في كثير من الأحيان متصارعين، فنتق الله في دمائنا وأموالنا وأعراضنا وبلادنا، ونطالب بحقوق أبنائنا وبنياتنا وأمهاتنا وآبائنا، ونطالب بأرضنا وما أحرق من بيوتنا، كل ذلك في تعاون وتآلف وتكاتف، ولا نفرط ولا نسلم لهؤلاء المجرمين، فإن إجرامهم لا حد له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أيضا المؤسسات المدنية في مجتمعنا والحقوقية أن تعد الكتيبات بقتل الشاد التي تفضح هذا المجرم وشهداء 17 فبراير وشهداء هذه الحروب التي سنها المجرم حفتر وطغاة العربي وغيرهم، تشهد عليه وعلى سوء صنيعه وعلى الأرواح التي زهقت وعلى ما يشهد به عليه التاريخ ليكون عبرة للمعتبرين، فلعله يأتي اليوم الذي ينتقم منه ومن أتباعه كما انتقم في المحافل الدولية بهتلر وأتباعه الذين يطاردون إلى يومنا هذا، وقد اختفى بعضهم، وكلما ظهر أحدهم للعيان وعرف أمره وكشف قدم إلى المحاكم الدولية، فهم سواء، قاتلهم الله أن يؤفكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.